لكن إن شاء الله ما انقطع علينا بإذن الله تعالى. والحقيقة فإن الدرس اليوم طويل، وربما يعني هو تقريبا 3 أبواب، ربما أجعل سمع خالف رحمناك حبيبي رحمناك لا لا رحمناك سك الباب سك الباب شو سك الباب سك الباب ربما أرحب باب للدرس للأسبوع القادم، وربما أشرح اليوم، وصلى الله عز وجل أن يكتب هذا المجلس في ميزان حسنات الجميع. نبدأ التشجيع على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. والسحر شرعا ينقسم إلى قسمين، إما عقد ورقى يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد لتضر المسحور، أو عن طريق أدوية، وهذا هو الثاني القسم الثاني، أدوية وعقاقير تؤثر في بدن المسحور وتؤثر أيضا في عقله وإرادته وميله، وهذا ما يسمى بالعطف والصرف، فيصرفون ويعطفون الزوج مثلا عن زوجته أو الزوجة عن زوجها. وتأثير السحر يصل إلى بدن المسحور، وكذلك يصل إلى عقله، حتى ربما يصل بالمسحور إلى الجنون، أو ربما يؤدي به إلى الموت لحظة يا أخوات، هلا بخير، السلام هلا بخير، أنا شو طيبة، لا والله عندي درس، الله يحيي سبق الساعات، أكزوت حدا عيال، سلام سلام الله يحييك، هلا والله هلا والسلام. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. في الآية تحذير شديد على من تعلم الشرك، وقوله سبحانه وتعالى لمن اشتراه أي تعلمه، وقوله من خلق أي من نصيب، وهو دليل على تحريم تعلم السحر. ونقل ابن قدامة رحمه الله تعالى الإجماع على تحريم تعلم السحر، والسحر منه ما هو شرك ومنه ما هو عدوان، فالشرك الذي يكون بواسطة الشياطين، وأما العدوان الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير كما سبق. وبناء على هذا فقد اختلف أهل العلم في حكم الساحر، هل يكفر أم لا؟ ومذهب الجمهور مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أنه كافر، لأن الله عز وجل يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، مع قوله تعالى في نفس الآية: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقالوا الآية فيها تصريح في التكفير دون تفصيل، وذهب الإمام الشافعي إلى التفصيل، فقال: إن كان في عمله ما يستوجب الكفر فإنه يكفر، وإن لم يكن في عمله ما يستوجب الكفر فإنه لا يكفر. واستدل الشافعي رحمه الله تعالى بحديث أبي هريرة وسوف يأتي بعد قليل في ذكر 7 الموبقات، وذكر منها السحر، حيث لم يجعل السحر شركا، وقال هذا في بعض أحواله، فلما لم يكن شركا كان معصية ولم يكن كفرا. وأيضا ما روى الإمام مالك في موطئه وغيره، وهو حديث صحيح عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها مرضة، فتطاول مرضها، فذهب بنو أخيها إلى رجل فذكروا له مرضها، فقال: إنكم تخبروني خبر امرأة مطبوبة. قال: فذهبوا ينظرون فإذا جارية لها سحرتها، وكانت قد دبرتها فدعتها ثم سألتها ماذا أردت؟ قالت أردت أن تموتي حتى أعتق. قالت فإن لله علي أن تباعي من أشد العرب ملكة، فباعتها وأمرت بثمنها فجعل في مثلها. قالوا وجه الدلالة أنها لو كانت كافرة لأمرت بقتلها، وهذا القول بالتفصيل يرجحه الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. أثر عمر هذا أثر صحيح. واليهود كانوا من أكثر الناس تعلما للسحر، والذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن الأعصم يهودي. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخير إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. متفق عليه. والسحر قديم، السحر يعتبر قديما، ما من نبي إلا واتهمه قومه به، يعني كل قوم يتهمون نبيهم بأنه ساحر. قال الله عز وجل في سورة الذاريات: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فهي تهمة أهل الشرك، تهمة أهل الشرك للرسل، لكنها تثبت، طبعا تثبت يعني اتهامهم يثبت وجود السحر وأنه موجود في أقوامهم، والله عز وجل نفى عن الأنبياء السحر. وعرف عمر رضي الله عنه الجبت بالسحر، وأما الطاغوت فعرفه بالشيطان، وهذا من التعريف بالمثال. وإلا فإن الطاغوت كما مر معنا أعم من ذلك. الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، كما أخذنا في الدرس الماضي. وفي أثر جابر السابق تعريف آخر للطواغيت، لأنه قال الطواغيت كهان فجعلهم الكهان، وهذا أيضا أراد به التمثيل. والكهان لهم باب مستقل يأتي إن شاء الله تعالى. قال مؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: يا رسول الله وما هم؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث متفق عليه، وهو دليل لمن قال بأن السحر أو بأن من السحر ما ليس كفرا كما هو مذهب الشافعي. وقوله الموبقات أي المهلكات، وهو دليل أيضا على أن السحر من كبائر الذنوب، كبائر الذنوب. وكونه في الترتيب يعني بعد الشرك وقبل بعض كبائر الذنوب، فلأنه في مرتبة بين الشرك وكبائر الذنوب المحرم على التفصيل السابق. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وعن جندب مرفوعة: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب. قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أثر جندب هذا رواه الترمذي واختلف فيه هل هو مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام أو موقوف على جندب، والراجح أنه موقوف، لكنه مما لا مجال للرأي فيه فيكون له حكم الرفع. ومعروف أن المرفوع ما نسب للنبي عليه الصلاة والسلام، وأما الموقوف فهو ما نسب لأحد من الصحابة رضي الله عنه. في صحيح البخاري يقول عن بجالة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاثة سواحر. هذا الحديث أصله في البخاري، لكن الأمر بالقتل ليس في البخاري وإنما عند أبي داود وهو صحيح. والأثر المتقدم هذه تدل على قتل الساحر، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إنه يقتل مطلقا، إنه أي ساحر سواء كان سحر عن طريق الشرك أو عن طريق الأدوية والعقاقير أنه يقتل كما في الأثار السابقة عن الصحابة، ويكون هذا القول منسوب لبعض الصحابة. والقول الثاني أنه لا يقتل لحديث عائشة السابق وأنها لم تقتل الجارية ولم تسألها لتستكشف هل هو شرك أم غير شرك، هل هو شرك أم غير شرك. قالوا فدل على أن الساحر لا يقتل مطلقا. والقول الثالث التفصيل، فإن كان السحر عن طريق الشرك فهو مشرك يقتل، وإن كان عن طريق الأدوية والعقاقير قالوا لا يقتل لأنه ليس كافرا. ويمكن أن يضاف لهذا القول بالتفصيل أنه إذا ترتب عليه، يعني حتى لو كان عن طريق الأدوية والعقاقير ترتب عليه قتل وإزهاق النفس فإنه يقتل، فإنه يقتل، وإن لم يتسبب فلا يقتل. ولذلك قالوا عائشة لم تقتل، عائشة لم تقتل رضي الله عنها، يعني لم تأمر بالقتل. الباب الذي بعده باب بيان شيء من أنواع السحر. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيال بن علاء حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة سدر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. في الحديث أنواع من السحر، وهناك أنواع غيره يأتي إن شاء الله الحديث عليها. والعيافة هي زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، فإذا ذهبت الطير شمالا تشاؤم وإذا ذهبت يمينا تفاؤل، وهي مختصة بالطير، ولذلك هي أخص من الطيرة، لأن الطيرة سواء بالطير أو بغيره، لكن العيافة فقط في الطير ولذلك سميت بذلك. قال أبو عبيد في الغريب العيافة زجر الطير يقال منه عفت الطير أعيفها عيافة، ويقال في غير هذا عافت الطير إلى آخر مقام. طيب لماذا ذكر العيافة؟ لماذا لم يذكر الطيرة فتشمل وتشمل غيرها؟ الجواب يعني لكثرة انتشارها، ولأنهم كانوا يتأثرون بالطير على وجه الخصوص، فكان تأثيرها في نفوسهم أكثر من غيرها. والعيافة تعتبر من السحر لأن الاستناد فيها إلى أمر غير حقيقي، والطرق هو الخط بالأرض، قاله والطرق والطيرة من الجبت، الطرق الخط بالأرض أو رمي الحصى لمعرفة الغيب، فيخط خطين ويتأمل فيهما ثم يخبر بما توصل إليه من الداعي الغيب، أو يرمي حصاة ويتأمل في شكل أثر الرمل الذي وقعت عليه الحصاة ثم يتوصل به إلى ما يدعيه من الغيب. وهذه لها أشكال معاصرة مثل العيافة زجر الطير. العيافة زجر الطير يعني إذا أراد أن يسافر مثلا، إذا أراد أن يسافر مثلا قال سأسافر من مكة إلى الطائف، فإنه يأتي ويجد طيرا على شجرة ثم يزجره، يعني يرمي عليه شيء حتى يطير، فإذا طار شمال تشاءم ولم يسافر، وإذا طار يمينا تفاءل وسافر. هذا المقصود. قلنا ولها أشكال، ولها أشكال معاصرة مثل قراءة الكاف، كذلك الاستدلال بخطوط الكاف على الحياة والوفاة والزواج والذرية، كل هذه موجودة. وأيضا قراءة الفنجان بحيث يشرب الشخص فنجانا وينظر الكائن فيما تبقى فيه فيتأمله ويستدل به على ما يدعيه من علم الغيب، وهذا للأسف الشديد موجود في بعض المجتمعات الإسلامية. كذلك الأبراج، أبراج الحظ الموجودة في بعض الصحف والمجلات تعتبر منها، وهذا لا شك أنه بسبب دخول العقائد الباطلة وانعدام التوكل على الله عز وجل عند كثير من المسلمين، عند كثير من المسلمين. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه عندما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة طبعا، وقال يا رسول الله، قال قلت ومنا رجال يخطون، اللي هو معاوية يقول للرسول ومنا رجال يخطون، يعني يستخدمون الخط، الخط هذا في الأرض يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال وكانت لي جارية ترعى، إلى آخر ما قال. طيب، بعض الناس الذين يخطون يقول أنه فيه نبي كان يخط ونحن نخط تقليدا له، فنقول هذا مستحيل لأنه ما نعرف كيف كان يخط النبي. الأمر الثاني أن خط النبي هذا كان بوحي من الله عز وجل، أن الله عز وجل أعطاه هذه القدرة وأوحى إليه هذا الشيء، فيكون خاصا يعني خاصا به، والوحي لا شك أنه لا يقاس عليه. والسحر أنواعه كثيرة، منه سحر التفريق والربط الذي يفرق بين الزوجين، فربما لا يستطيع الزوج أن يجامع زوجته مثلا أو يكرهها. سحر الخداع والتخيل أيضا، يرى الأشياء على غير حقيقتها. سحر الجنون يسبب شرود في الذهن، وسحر الخمول، سحر يعني يصيب بالخمول والكسل. سحر الهواتف هذا اللي يسبب الأحلام المزعجة المفزعة، فيرى وحوش في المنام، تكثر الوساوس والشكوك. لكن في الغالب أن رؤية الوحوش وغيرها ليست بسبب السحر، أنا بسبب مرض مثلا أو بسبب قلق أو شيء نفسي مثلا. كذلك سحر المرض يصيب بالعمى وربما يصيب بالشلل أو غيره. وسحر المحبة يقصد به تحبيب الزوجة لزوجها أو العكس. وكذلك سحر النزيف، وهذا قد يصيب بعض النساء اللي يصيبها نزيف شديد في ما يتعلق بالاستحاضة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. في قول من اقتبس شعبة من النجوم يعني شعبة من السحر كما في الحديث، والمراد به علم التأثير، علم التأثير الذي يستدل به على الحوادث الأرضية مثل الرياح والمطر، وهذا هو المنهي عنه. وعموما علم النجوم هذا ينقسم إلى قسمين: علم التأثير الذين يعتقدون أن رؤيتهم للنجوم وحركتها وغيرها أنهم يستدلون بها على الحوادث الأرضية، فهذا لا شك أنه محرم وهو المراد بالحديث. وعلم التسيير وهذا وهو ما يستدل به على الجهات الأربعة الأصلية لتحديد القبلة مثلا، فهذا جائز. يعني العلامات الزمنية التي يستدل بها أيضا على دخول المواسم مثل وقت الأمطار وقت الربيع، هذا كله موجود في النجوم، وهذا يسمى علم التفسير ولا بأس به ولا بأس به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرق، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قوله ثم نفث فيها أي نفث نفث السحر، وقوله فقد سحر هذا لا يشمل. معذرة. طيب لا بس قطع عندي الصوت. قلنا نحن وكل إليه أي جعله عمادا له، فوكله الله عز وجل إليه وتخلى عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان السحر. ذكر مؤلف هذه الأنواع لبيان أن إطلاق السحر أعم مما ذكر، وإن كان السحر فيه تأثير على القلوب والعقول. ومن السحر الذي يصيب العقول والقلوب النميمة التي تأخذ بعقول كثير من الناس وتؤثر في العلاقات بينهم، فيكون أثرها في التفريق مثلا بين الشخصين كأثر السحر. ولهذا كانت النميمة من كبائر الذنوب. عن همام بن الحارث قال: كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلسا في المسجد، فقال القوم: هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير. قال: فجاء حتى جلس إلينا، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. القتات هو النمام، اتفقوا عليه. النميمة من كبائر الذنوب، إذا عكسها ما هو؟ الذب عن عرض المسلم. فمن ذب عن عرض أخيه المسلم كان له أجر عظيم. ثبت عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن لحم أخيه في الغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. رواه أحمد، وهو حديث صحيح. طيب فقط دقيقة واحدة حتى يعني أخذ نفسي قليلا، دقيقة واحدة فقط نتوقف. حياكم الله مرة أخرى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوه. طبعا هذا تابع للسحر، والكهانة فيها استخدام للشياطين كالسحر. كمان الكهان لا يتفردون باستخدام الشياطين، يعني هناك غير ممن يستخدمهم. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكهان والعرافون والمنجمون وغيرهم يتفقون في استخدام الشياطين ويختلفون في عملهم. الكهانة هذه كانت من ألاف السنين وهي من أعمال السحر. كان الكهنة يقومون بدور مضاد ومصادم لدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكان أكثر عملهم في أوقات الفترات، يعني عندما لا يوجد أنبياء. ولهذا كان انتشارا قبل نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام كبير، وكان تأثيرهم على الناس أيضا كبيرا. ولذلك في حديث معاوية بن حكم السلمي السابق فيه قال: قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان. قال: فلا تأتوا الكهان. قال: قلت كنا نتطير. قال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فليصدنكم. رواه مسلم. قال القاضي رحمه الله تعالى: كانت الكهان في العرب ثلاثة أضرب. أحدها يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع في السماء، وهذا القسم بطل من حين بعث النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض، وما خفي عنه مما قرب أو بعد، وهذا لا يبعد وجود ذا. هذا الثالث المنجمون، وهذا الضر يعني يخلق الله عز وجل لبعض الناس قوة فيه، لكن يكذبون أكثر مما يصدقون. ومنه العرافة، صاحبها عراف الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها إلى آخر مقال. وسوف يأتي معنا بعد قليل الفرق بين الكاهن والعراف والمنجم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه ولم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. الكهان أو الكهنة جمع كاهن، والكاهن قال المؤلف رحمه الله تعالى: والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. فالكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، يعني يقول أن المستقبل سوف يقع فيه كذا وكذا، وقيل لا، هو الذي يخبر عن الأشياء التي في الضمير، يعني يخبر الإنسان بما عنده في مكنون قلبه. والعراف قيل هو نفسه الكاهن. وقال الإمام البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. فقيل إن العراف هو الكاهن، يعني اللي يعرف يتكلم عن الغيب، يعني هكذا، يعني يخبر عن الغيب فيقوله. وقيل لا، إن العراف هو الذي يستدل على أشياء موجودة فيستدل بها على أشياء غيبية. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: العراف اسم للكاهن، والمنجم والرمان ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. فكان شيخ الإسلام يذهب إلى أن العراف أعم من الكاهن، فيدخل فيه الكاهن والعراف والرمان وغيرهم. وهؤلاء كلهم أعمالهم متقاربة، كلهم أعمالهم متقاربة. وقد قسم بعض أهل العلم سؤال العراف إلى 4 أقسام، لنمر معنا قبل: من أتى عرافا فسأله، من أتى عرافا فصدقه. فبعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قسمه إلى 4 أقسام: أن يسأل العراف سؤالا مجردا فهذا محرم، أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله، يعني يعتبر قوله يصدق ويأخذ بقوله، قال فهذا كفر، لأن تصديقه في علم الغيب وتكذيب للقرآن. الثالث أن يسأله ليختبره هل هو صادق أم كاذب، قال لا، لأجل أن يأخذ بقوله، قال فهذا لا بأس به، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأل ابن صياد فقال له: إني قد خبأت لك خبيئا، فقال ابن صياد: هو الدخ، فقال: أخسأ فلن تعدو قدرك. وهذا الحديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه. الرابع أن يسأله ليظهر عجزه، فهذا قد يكون واجبا لكي يفضحه أمام الآخرين، لكي يفضحه أمام الآخرين. في حديث بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام الذي سبق معنا قبل قليل: حكم من أتى العراف وصدقه، وأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، والمراد بالقبول الأجر مع وجوب أدائها. وهذا الحديث يشكل على من قال إن من أتى العراف وصدقه فقد كفر. وفي حديث أبي هريرة بيان حكم من أتى الكاهن فصدقه وقد كفر بما أنزل على محمد، وفي الحديثين اختلاف في الحكم. فهذا المراد بالكاهن هنا غير العراف، حتى يقال باختلاف حكم من أتى الكاهن عمن أتى العراف. أعرف أن هذا الكلام ربما لم يدخل عقولكم الآن تماما لصعوبة العبارة فيه، لكن على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وقال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالأول لا يدل على الكفر، والثاني يدل على الكفر. الجواب على هذا أنه لا تعارض بين الحديثين، فحديث، ركزوا في هذه النقطة، حديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، يراد منه أنه أن من سأل الكاهن معتقدا صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفر، لأنه خالف القرآن في قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأما الحديث الآخر: من أتى عرافا فسلق على شيء عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة، فهنا ليس فيه فصدقه، ليس في الحديث فصدقه. وهذا من جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جواب للشيخ بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان رحم الله جميعا. فإذا الفرق بينهما في التصديق، أن هذا صدقه وهذا لم يصدقه. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعة: ليس من من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، إلى آخر الحديث. والحديث هذا فيه البراءة من الطيرة والكهانة والسحر وأهلها، وهذا غاية في تحريمها، يعني هذا يعني مبالغة في التحريم على اختلاف حكمها أيا كانت. قال مؤلف رحمه الله تعالى: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق، مكان الظانة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. قال ابن عباس: في قوم يكتبون أباجات، اللي أبجد هوز حطي كلمة، وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الكلام فيه مسائل: أولا، صور العرافة والكهانة كثيرة، وكلها تلتقي في أنها في ادعاء علم الغيب باختلاف الطرق التي تستخدم في ذلك. فمنهم من يستعين بالشياطين مباشرة، ومنهم من يخط في الرمال أو يقرأ الكف أو الفنجان أو غيره. وأما قوله أبا جهل، فهذه حكمها يختلف باختلاف استخدامها، فيجوز استخدامها لتعلم حساب الجمل، تأريخ الحوادث، وهذا اعتنى بها الفقهاء قديما، وذكر أهل اللغة قصائد في ذلك. وأما من يكتبها ويربطها بسير النجوم وحركتها وطلوعها وغروبها، فهذا محرم، لا يجوز. يتبقى حكم استخدام الإنس للجن، وهذه لعلكم تقرؤونها للفائدة، لأني صراحة لا يعني الجهد عندي انتهى، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان الجميع، مستمع متحدثا ومستمعا، وأن ينفعنا به، إنه على كل شيء قدير، الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم خير جميعا، آمين، جزاكم الله خير. إذا كان هناك أسئلة يا أخوات فلعلها تكون في الاستفسارات، لأني مرهق و يعني لعله إن شاء الله تكتبون في الاستفسارات. جزاكم الله خير. فأنا أستأذنكم إن شاء الله الليلة بإذن الله تعالى، آمين، الليلة إن شاء الله يتم وضع الدرس والواجب إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. أستأذنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. لا تنسوني من دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.